إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه السهرة القرآنية التي نلتقي فيها مع حضراتكم في ليلة كل سبت من كل أسبوع.
وبعد، أحبتنا الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا حول شرح قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، حول هذه الآية أو التي وردت هذه الكلمة في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل فيها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية للأسف الشديد آية مظلومة في الفهم لدى الكثير من المسلمين، فما زلنا في حديثنا مستمرين عن سرد الآيات المظلومة في سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وهي آية واردة في سورة البقرة، وهي الآية رقم 256. بينا في الدرس السابق معنى قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين على الحقيقة، وما زال حديثنا مستمرا حول هذه الآية لنقف معها وقفة أخرى حتى نبين، بما أننا ذكرنا أنه لا إكراه في الدين وبدأنا نعرض على مسألة المرتدين أو الذين كفروا بعد دخولهم في هذا الدين العظيم، فتعالوا لنتعرف على حديث النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي قال فيه من بدل دينه فاقتلوه. قلنا لأن الارتداد عن الإسلام يسلخ المرتد من المجتمع، عندما يرتد إنسان عن الإسلام فهذه الردة تسلخ هذا الإنسان عن المجتمع ويسلبه هذا الأمر حق الحياة، وهذا الحكم شغب عليه بعض الناس، هذا الحكم شغب عليه بعض الناس ورأوه مصادرة لحرية الرأي ومصادرة لحرية التدين ومصادرة لحق كل امرئ أن يؤمن إذا شاء وأن يكفر إذا شاء. فنحن نحترم حق أي إنسان أن يؤمن أو أن يكفر، كما بينا ذلك في الدرس الماضي، لك الحرية الكاملة أن تؤمن أو أن تكفر، لكن الكلام ده إمتى؟ قبل دخولك في الدين، قبل أن تدخل في دين الإسلام. لماذا؟ لأن بعضا من أعداء الدين كما قال الله رب العالمين، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهم يؤمنون في أول النهار ثم يأتون في نهاية اليوم ويقولون والله نحن أردنا أن نعتنق هذا الدين واقتنعنا به جدا، لكن لما بحثنا فيه وقارناه بديننا الذي كنا نحن عليه فوجدنا أن ديننا خير من هذا الدين، لهذا سنترك هذا الدين يعني الإسلام ونعود إلى ديننا يعني اليهودية أو النصرانية. وبكده يتشكك كثير من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فمنهم من قد يتبع هؤلاء فيتبع ملتهم النصرانية أو اليهودية أو عبادة الشرك والأوثان مثلا، وإن كان أمر عبادة الشرك والأوثان هذا أمر بعيد، لكن المقصود أن أي إنسان له الحرية في أن يعتنق أي ديانة أو أي عقيدة هو يشاء. لكن الكلام ده قلنا وبينا أنه يكون قبل دخوله في الإسلام، لكن بعد دخوله الإسلام فليس له حرية في أن يخرج عن هذا الدين علانية. لكن ممكن يكفر بعد ما بقى مسلم، ممكن يكفر، بس يكفر إيه؟ سرا لا يعلن عن هذا، سرا ولا يعلن عن هذا، لأننا سنحاسبه عما أظهره، أما ما أبطنه في نفسه فالله هو الذي يحاسبه عليه. وليس معنى هذا أن الله لن يحاسبه على الأمور التي هو أظهرها لأننا حسبناه عليها، لا، بل سنحاسبه نحن عليها في الدنيا ويحاسبه الله عليها أيضا كذلك في الإيه؟ في الآخرة إذا أظهر الكفر، لأنه بإظهاره للكفر يجرئ غيره على الكفر بالله. فالمقصود نحن نحترم حق أي إنسان أن يؤمن أو أن يكفر، ولكن هذا الحق يتقرر لصاحبه وهو فرض لم تتضح له الأمور. إذ أنه له أن يدرس ويوازن ويرجح فينظر ويقارن ويحدد، هل يختار دين الإسلام أم يظل في ديانته أم يختار دينا آخر، كل هذا وهو خارج دائرة الإيه؟ الإسلام. لسه أهم حاجة هو خارج دائرة الإسلام وخارج عقيدة الإسلام، فله أن يوازن وأن يرجح وأن يفكر وأن يقارن وأن يفعل ما يريد وأن يبقى على ذلك طول عمره. مش مشكلة يفضل طول عمره يفكر ويحدد هيخش في أني دين، هيعتنق أني دين، هو حر، ونحن لا نصادر حريته في هذا الأمر. لكن إذا آثر الوثنية، اختار الوثنية أو اليهودية أو النصرانية، لم يعترض عليه أحد، ليس من حقنا أن نعترض عليه، ويبقى له حقه كاملا في الحياة، حياة آمنة هادئة يعيش معنا كمسلمين في المجتمع الإسلامي، له ما لنا وعليه ما علينا من بعض الحقوق في الوطن، من بعض الحقوق في الايه، في يعني له ان يتعلم، له ان اذا مرض ان ايه، ان يداوى، له مثلا ان توفر له الدولة وظيفة مثلا، دي امور، لكن ليس له كل ما للمسلمين وليس عليه كل ما على المسلمين، لان في امور تتعلق ومرتبطة بالشريعة، هو خارج هذا الموضوع. لكن المقصود اللي عايز اقوله ايه، وهو لسه خارج دائرة الاسلام، يبقى يهودي هو حر، يبقى نصراني هو حر، يبقى مشرك هو حر، يبقى ملحد هو حر، يفعل ما شاء ويعتنق ما شاء، له معنى ان حيا او عاش في وسطنا في دولة اسلامية، ان عاش بيننا لم يحاربنا في ديننا ولم يخرجنا من ارضنا ولم يعادينا وعاش معنا في سلم وفي سلام، فنحن نتعايش معه كذلك في سلم وفي سلام. بل يقول النبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، يبين في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان المظلوم كافرا. دعوة مظلوم على ظالم مستجابة وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلما، دعوة الكافر المظلوم هتستجاب في دعوة في ليه؟ في الظالم المسلم. يبقى هذا الإنسان إن عاش معنا وهو يعتنق أي ملة أو ديانة، عاش في سلام، لم يعادينا في ديننا ولم يحاربنا في ديننا ولا في أرضنا ولا يحاول إخراجنا من بلادنا، فهذا له إيه؟ البر وله القسط، له العدل وعدم الظلم، ولا يعترض منا أحد على ما هو عليه من عقيدة، فيبقى له حقه كاملا في الحياة فيحيا حياة آمنة هادئة. لكن إذا آثر الإسلام واختار الإسلام على غيره من الديانات الأخرى والعقائد والملل الأخرى، فعليه أن يخلص له ويتجاوب معه في أمره ونهيه وسائر هديه، فيسير مع الإسلام حيث صار، ويعيش مع الشريعة والشرائع حيث تأمره. وهنا نتساءل، هل من حرية الرأي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده؟ أن نكسر قيوده أو نهدم حدوده، أو بتعبير آخر عشان الكلام يبقى مفهوم، هل حرية الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق الخروج على هذا المجتمع ونبذ قواعد المجتمع ومشاقة أبناء المجتمع، ولا ده يبقى اسمه خارج على قانون الدولة؟ احنا بنتكلم دلوقتي من غير دين، بنتكلم كقوانين وسلطات ودساتير تحكم البلدان. لو انسان يحيا في بلد فعاد ابناء هذه البلد خلاص ونقل اسرارهم الى عدوهم، وكان يتربص باهل هذه البلد التي هو يعيش فيها ويحيا على ارضها ويأكل من ثمراتها، هو يعادي هذه البلاد ويعادي أبناء هذه البلاد ويعاون أعداء هذه البلاد على إزاء هذه البلاد. السؤال، هل هذا يقال لا يعترض عليه أحد لأن هذا من حرية الرأي والتعبير؟ لا طبعا، ده اسمه خارج عن قانون الدولة. فلهذا ليس من حقه أن يخرج على المجتمع. فهل خيانة الوطن أو التجسس لحساب أعدائه من الحرية؟ ممكن يقول لك إيه؟ أنا حرية يا أخي، أنا شايف إن أنا أنقل خبر من هنا لهنا، أنا حابب إن أتكلم مع فلان وأقول له الأخبار دي، ليك حاجة عندي؟ حريتي ينفع؟ طب امال بقى قوانين مكافحه الجاسوسيه والكلام ده يبقى لازمتها ايه؟ والمخابرات بقى واجهزه المخابرات دي لازمتها ايه؟ ملهاش داعي بقى، صح ولا لا؟ فهل اشاعه الفوضى في جنباته يعني الوطن والهزء باهله، هل يعد هذا مقبولا من باب حريه راي الانسان؟ الجواب لا. طب السؤال بقى، هل إشاعة الفوضى في جنبات الدين والهزء بشعائره ومقدساته، هل هذا يعد من الحرية؟ لا، يبقى ده اسمه ايه؟ كفر. يبقى لما نيجي نقول ان فلان بالشكل ده كفر، يبقى مش معنى كده ان احنا بنعارض الحرية، لان ده مش من حريته اصلا ولا من حقه ان يفعل ايه؟ ان يفعل هذا الامر اصلا، هذا ليس من حقه. فالمقصود الذي نريد أن نقوله هو أن الإنسان إن أراد أن يفعل ما يريد فعليه أن يعيش في دولة ليس لها قانون ولا يوجد إلا الغابة بقى. ده بالعكس، ده حتى الغابة لها قانون ولها شريعة، شريعة الغاب اللي هي إيه؟ القوي فيها يأكل الضعيف، يعني حتى دي كمان فيها ايه؟ فيها قوانين ايه؟ صح ولا لا؟ بلاش دي، ده فيها قوانين تانية زي ايه؟ سبحان الله. وانا انصحكم يعني ان تبقوا تحاولوا تشوفوا عالم الحيوان وكيف تتعايش الحيوانات المختلفة مع بعضها البعض وتفترس بعضها البعض. يعني مثلا هحكي لك على موقف عجيب غريب سبحان الله. تجد مثلا بعض الحشرات وهي بتعيش في الصحراء منها مثلا او الزواحف زي الثعبان مثلا او الحرباية اكبر مثال، تلاقي جلدها خشن مفيش مسام عرقية زينا. ليه بقى؟ ما لو في مسام عرقية يبقى تفقد المية اللي في داخلها، يبقى هتموت، هيجي لها جفاف وتموت. فلابد ان يكون جلدها ايه؟ خشن سميك. عشان كده الزواحف كلها اللي في الصحراء بتلاقي جلدها ايه؟ سميك وخشن ومفيش مسام عرقية. وتلاقي الوانها دايما لونها اكتر الالوان لونه اصفر لون الرمل. ليه؟ حتى تتخفى من اعدائها في المكان ده. حيوان الجربوع او اليربوع عامل زي الفار كده بس ديله طويل، وفي اخر ديله تلاقي شوية شعر كده عامل زي ديل الاسد، يعني هو شكله فار بس ديله ديز بيديل الاسد. الحيوان ده بيعيش في الصحراء عشان يشرب، يجيب ميه منين؟ بيمتص من بعض الازهار والنباتات الصحراوية الماء اللي هي بتجيبه من بطن الارض. يبقى في قوانين بيتعايش بيها معا ولا لا؟ يبقى اذا اي انسان ان اراد ان يكون في هذه الحرية اللي هم بيزعموها ان هو يخرج عن قوانين الدولة اللي هو يعيش فيها، يبقى في الحالة دي اقول له ابحث لك عن كوكب تاني، لان كوكب الارض حتى الغابة فيه لها ايه؟ لا قانون، حتى الصحراء فيها ليها قانون، فما بالك بقى بدول وامم وشعوب لها قوانين بتحكمها ودساتير، فما بالك بدين لشرائع ولشعائر. يبقى ما ينفعش واحد يخالفها، لانه لو خالفها يعتبر كافر، ولو خالف قوانين الدولة يعتبر خارج عن الدولة او جاسوس، صح؟ وفي هذه يعاقب، ويجي في الدين لا يعاقب، الدين من باب اولى. ان قضية الارتداد تحتاج الى ايضاح لتعرف ابعادها. فالاسلام معروض للاغمار والعباقرة على انه عقيدة وشريعة، وكتاب هذا الدين يعني القرآن ونهج نبيه يقرران مثلا ان الله واحد، وان الاخرة حق، وان القصاص حق، وان الصيام حق، وهكذا. فمعنى ذلك ان الذي يدخل الاسلام كونه يقول انا رضيت بالاسلام يعني كأنه يقول ايه؟ انا ارتضيت بكل هذه التعاليم وسأنفذها. ده ضمنيا. ولما يجي واحد يدخل الاسلام نقول له خلي بالك استنى، الاسلام فيه ايه؟ صلاة وصوم وزكاة وحج ان استطعت، وفي بر والدين، وفي امر بمعروف ونهي عن منكر، وفي دعوة الى الله، وفي إماطة الأذى عن الطريق، وفي وفي وفي. نقول له على الدين وعلى نعدد له الشرائع والشعائر وبعدين والعقائد، ونقول له ايه بقى؟ انت لك ان تختار قبل ان تدخل، لو دخلت فيه فانت ملتزم بده، ولو لم تدخل فيه فانت غير ملتزم بهذا. فيقوم يقول لك ايه؟ لا خلاص انا موافق وادخل في الدين. يبقى كأنه قال لك ايه؟ مضى على العهد اللي قلنا عليه المره الفاتت. يبقى انا موافق على الشروط خلاص. ما يجيش بقى بعد كده، ما هي من ضمن الشروط دي انك ما تخرجش من الدين. من ضمن هذه الشروط ان الذي يخرج من هذا الدين يكون حكمه مرتد كافر يقتل. فمعنى ذلك ان الذي يدخل الاسلام يرتضي كل هذه التعاليم وينفذها. فاذا جاء من يقول اؤمن بالله وارفض الايمان بالاخره، او اؤمن بهما وارفض شريعة الصيام، او اؤمن بهم جميعا وارفض شريعة القصاص، او ما شابه ذلك، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هي دي الآية. هياخد الدين تفصيل يعني؟ هياخد جزء ويسيب جزء؟ فهل يترك هذا الشخص، ده السؤال بقى اللي انا بسأله، هل يترك هذا الشخص يعبث بدين الله ويلعب على هذا النحو؟ كلا، اما ان يثوب الى رشده ويرجع الى الجماعة او لا، فالخلاص منه سيكون حتمي لانه خارج عن الايه؟ عن المجتمع وعن الجماعة وعن الإسلام وعن الشريعة وعن الشعائر. ونحن هنا لا نتهم جماعة تؤمن وجودها وتصون حقيقتها وتزود العبث عن كيانها، وإن الارتداد وسيلة للطعن في الإسلام زي ما بينت لك الآية، لما يجوا يؤمنوا في أول النار ويكفروا في آخره يبقى كانهم بيقولوا إيه؟ إن الدين ده باطل، إن الدين ده مش صحيح، يبقى الارتداد ده معناه إيه؟ طعن في الدين، حتى وإن لم يقولوها كأنهم بيقول لك إن الدين ده غير سليم، غير صحيح، ليس هو دين الحق، حتى لو لم ينطق بها بلسانه، وإلا لو رآه حقا لماذا يخرج منه؟ يبقى ده دليل على أنه رأى أنه إيه؟ باطل، غير حق. فالارتداد وسيلة للطعن في الإسلام، ولعب بالدين واستهانة بحق الدين، استغلها اليهود قديما ويستغلها النصارى حديثا عن طريق عصابات من المبشرين. هم بيسمون مبشرين لكن هم منصرين، يذهبون لينصرون الناس، ويذهبون في جنوب أفريقيا ووسط أفريقيا وبعض الدول اللي مش لاقية تاكل ولا تشرب وشعوبها عايشة في ضنك، فيروحوا يعطوهم الطعام ويعطوهم الملابس ويعطوهم كذا وكذا، ويبدأوا يكلمهم عن ايه؟ عن الدين. واحنا عندنا مثل بالبلد يقول لك اطعم الفم تستحي العين، ودي من الدين برضه. ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لقريش الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قبلها بقى الايه اللي قبلها قال ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يعني هو اكلكم وشربكم وكساكم وفي الاخر تروح تعبدوا غيره؟ كنت تعبدوا هو؟ فهم هذا المنطق، لان هو صاحب النعمة عليكم. فكذلك هما المبشرون والمنصرين دول بيعملوا ايه؟ يجي بقى يوم يديهم مال ويديهم طعام ويديهم دواء وكذا، ما عشان كده تلاقي ايه هيئات الاغاثة ايه؟ الهلال الاحمر الصليب او الصليب الاحمر، الصليب الاحمر، وده دولي عالمي. ليه؟ هو قصده بيه تنصير. فالنصارى يستغلون هذا الامر حديثا عن طريق عصابات من المبشرين، اللي انا بحب اسميهم المنصرين وليسوا مبشرين. ومن حق هذه الأمة المظلومة أن يحملوا عقائدها وشرائعها ويردوا عنها كيد المتربصين ومؤامرات الحاقدين، وعلى المسلمين أن يدافعوا عن دينهم بالوسائل المشروعة كلها وفي جو من الوضوح. ثم يقال في الرد على الزعم الثالث حول الآية: إذا كان لا إكراه في الدين فلماذا الجهاد في الإسلام؟ هذا سؤال طرحناه في المرة السابقة. ستو بتقولوا انه ما فيش إكراه في الدين؟ يعني ايه ما فيش إكراه في الدين؟ يعني معناها ان فلان يفضل على دينه، صح؟ لا اجبره ولا ارغمه ان هو يدخل في ديني. طيب خلاص ماشي يا عم. طب وما انتوا بتعملوا جهاد لي بقى؟ ما هو جهاد ده يعني انت بتعمل ايه؟ يعني رايح تقول لهم خشوا في ديني، ولما دخلتوش في ديني بحاربكم. يبقى ازاي بقى انتوا بتقولوا لا اكراه في الدين؟ امال بقى ان شاء الله ايه حكايه الجهاد في سبيل الله اللي انتوا بتعملوه ده؟ فنرد على هذا ونقول: اذا كان لا اكراه في قولهم هذا، لا اكراه في الدين، فلماذا الجهاد في الاسلام؟ ونسارع بالرد فنقول: انه لا صله بين القتال والاكراه في الدين، لا علاقه اصلا بين القتال، بين الجهاد والإكراه في الدين، كما لا صلة بين انتشار الإسلام والجهاد. الإسلام ما انتشرش بالجهاد، وكذلك الدين ليس له علاقة، أو الإكراه في الدين ليس له علاقة بالقتل، فليس هناك صلة بين هذا ولا بين ذاك. كما لا صلة بين انتشار الإسلام والجهاد، فإن الله عز وجل فرض الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. الله عز وجل فرض الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. ايه الكلام اللي ما فهمناش منه حاجة ده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا ان من الناس من يريد ان يسلم، هو يريد ان يسلم، في مشكلة كده، ولكنه لا يستطيع. هو يريد ان يسلم لكن لا يستطيع ان يسلم. ليه؟ لان ائمة الكفر يحولون بينه وبين ذلك، يمنعونه من الدخول في الاسلام، فهو يخشى الطواغيت، خايف انه يسلم فيقتلوه. انت عارف لو النصارى ما يقتلوش او في الكنائس ما يقتلوش اللي بيسلموا، كنت بتهيالي كده مش هتلاقي نصارى غير القساوسة والباقي هيسلم. انما كتير منهم لما اقعد معاه واتكلم معاهم يقول لك ايه، احنا نفسنا نسلم بس هيقتلونا. يبقى اذا هو ايه، ركز بقى معايا عشان اشرح لك العبارة. الجهاد فرضه الله عز وجل ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. فكثير من الناس يريد ان يسلم ولكنه يخشى عذاب الطواغيت، فيأمر الله عز وجل بإزالة تلك الرؤوس العفنة التي تمنعهم من اعتناق الإسلام. هؤلاء بالنسبة للذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام هم بالنسبة لهم حائط صد، فلو أزيل هذا الحائط سيدخلون في الإسلام. فإزاحة تلك الطواغيت الباغية لتتاح الفرصة للشعوب المضطهدة وللجماهير المستذلة أن تأخذ حقها في أن تعبر عن رأيها، في أن تختار ما تشاء من دين. يبقى الجهاد فرض ليحرر اختيارا، هم اختاروا الدين، من اختيارهم أنهم اختاروا الإسلام، لكن هم مقيدين غير محررين غير أحرار حتى يختاروا الإسلام. فالجهاد فرض لتحرير اختيارا، لتحرير هؤلاء المقيدين الذين اختاروا الدين اختيارا. فهمتها كده؟ ومن ثم قال رب العالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى قاتلوا مين؟ مش كل الكفار، ده أئمة الكفر اللي هم برضو أئمة الكفر اللي بيعملوا ايه؟ الذين يمنعون الكفار من دخول الإسلام رغم انهم اختاروه عن قناعة. فهمناها كده؟ دي سورة الأنفال، كما قال الله فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى هتقاتلوا اللي هم حائط صد لعلهم ينتهون. ودي في سورة التوبة. إذن فرض القتال في الإسلام ليه؟ ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. إنسان اختار الكفر، هل نحن بالجهاد نرغمه او نكرهه على اختيار دين غير دينه؟ لا. يبقى الجهاد لم يفرض ليكره مختارا وانما ليحرر اختيارا. فهمنا العبارة؟ عبارة مهمة بتلخص الموضوع، ولو حفظتوا العبارة دي، العبارة اربع كلمات: يحرر اختيارا لا ليكره مختار. اربع كلمات، تحفظ الاربع كلمات دول اي حد يصير عليك شبهه في المساله دي تعرف ترد. وصلت؟ فليس لا اكراه الناس على الدخول في الدين، فهذا جهل ذريع. ليس معنى لا اكراه في الدين ان معناها ان انا اسيب كل واحد يدخل الإسلام ويكفر، يخرج من الإسلام ويكفر، يعمل اللي هو عايزه؟ لا، ده جهل. ولو نظرت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير شاهد على هذا الذي نقول، وهي أمثلة واقعية وأمور حياتية وقعت في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غزواته وفتحاته الإسلامية كلها ما وجدت واحدة منها فيها إكراه الناس على دخول الإسلام أبدا، ولا تحمل هذا المعنى من قريب أو بعيد. واللي يكذب الكلام ده عليه أن يأتينا بالدليل. هالدليل عن غزوة من الغزوات إنها شرعت من أجل إكراه الناس على الدين. صحيح، هسألك، هي الغزوات شرعت ليه أصلا؟ والنبي كان بيغزو ليه؟ طب ما هو كان بيدعو للإسلام قبل كده، ليه بقى بالغزوة؟ إيش معنى بالغزوة؟ أهي دي يعني عشان أئمة الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في مكة؟ قال لما صعد أول مرة، صعد على جبل الصفا، هو الأول النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بيتعبد. بيتعبد يعني هو كان في عبادة لسه، بيتحنث. يعني يتحنث من الحنث، يعني ايه حنث؟ يعني الذنوب والمعاصي. ايه ده، هو النبي كان بيعمل ذنوب ومعاصي؟ لا، يتحنث يعني يترك الذنوب والمعاصي، يعني بيبعد عن الكفر، يعني مش عايز يعايش اهل مكه وهم بيطوفوا حوالين الاصنام، مش عاجبه الموضوع ده. هو اصلا قاعد يفكر، هو النبي كانه بيبص مثلا كده الهبل يقول ايه، طب هو ده مين ده؟ طب هما بيقولوا ده ربي، طب ماشي، طب ده ربي، طب انا عايز افهم حاجه. هو اصلا ها؟ يعني اول واحد جابه اللي اسمه عمرو بن لحي، واحد اسمه عمرو بن لحي كان بيتاجر في الشام، فلقى هناك بعضهم مسكين صنم كده، فاشترى منهم وجاب هبل حطه في الكعبه، ومن ساعتها دخل الاصنام في الكعبه. طب قبل عمرو بن لحي بقى كان فين رب الناس دي بقى اللي قبليه؟ فاهم ازاي؟ وبعدين بقى في ناس، واحد شغال ها عامل ايه بقى؟ مصنع آلهة، ده واقف عمال ينحت في الآلهة ويصنعها. طب يا ابني مين ده؟ ده ايه اللي انت بتبيعه؟ يقول لك ده ربنا. ربنا؟ طيب ربنا المفروض انه يكون هو اللي جابنا ولا احنا اللي جبناه؟ انت فاهم ازاي؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم مش جايه معاه، مش راكبه معاه الوضع الجهل ده. فراح النبي قال لك ايه الناس دي يا عم؟ راح سايبهم وايه؟ وطالع هناك بقى في الغار، قاعد بقى بعيد على يعني بعيد عن صخب قريش وعن كلامهم الشرك وكفرهم والكلام ده، وهو من فوق ينظر على الكعبه بقى، ما هو في اللي هي شعلات النيران مشعلينها وعمالين بقى يطوفوا حوالين الاصنام وبتاع في الليل وفي النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم ويقول ايه؟ طب الناس دي فين عقلها؟ طب ازاي انا اعبد زيهم كده؟ لا انا ما اعتقدش يعني. طب الجبل اللي انا فيه دوت والغار ده، يا ترى هو الصنم ده هو اللي عمله؟ طب والسماء دي مين؟ فكان بيعمل ايه بقى؟ عبادة التفكر. فاهم ازاي؟ عمال يتفكر وعاوز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، بس مش عارف هيوصل ازاي. هو في حد في الدنيا يقدر يوصل لربنا؟ يبقى ما ينفعش نقول ربنا عرفوه بالعقل، لان لو عرفوه بالعقل كان النبي يوصل له، لان هو اعقل واحد في الدنيا صلى الله عليه وسلم. امال ايه بقى؟ ربنا عرفوه بالعقل والوحي والشرع والنقل. عقلك زي عقل النبي كده، عقل النبي قاده الى ان لهذا الكون اله وخالق، بس مين هو بقى؟ خلاص كده مهمه العقل انتهت. تيجي بقى مهمه الايه؟ الوحي بقى. فربنا يقول له ايه؟ ايوه، لهذا الكون له اله وله خالق وله رب، وهو انا، وانا بقى اسمائي الحسنى كذا وصفاتي كذا، ودي ملك من الملائكه، ويعرفوا المعلومات دي كلها. فدي ما حدش يقدر يعرفها ولا يجيبها بعقل. يبقى عرف بالعقل والايه؟ والنقل. خلاص، لكن النقل مقدم على العقل، النقل مقدم على العقل. خلي بالك دي مهمه قوي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يجي لك حديث ان انت لما تيجي في الوضوء تمسح اعلى الخف، ده النقل اللي نقل لنا عن النبي. لكن العقل يقول ايه؟ ان انا امسح تحت، عشان هو تحت ايه؟ اسفله بيتسخ مش فوق. فمين اللي قدم على مين؟ النقل قدم على العقل، النقل قدم على العقل. مثال تاني، انت دلوقتي متوضي وصليت المغرب، خلاص خرج منك ريح. دي خرجت منين بالظبط؟ من الدبر. تروح تعمل ايه؟ بتعيد وضوء، بتغسل بقى الكفين واليد حتى المرفق والمضمضة والاستنشاق والوجه ومسح الرأس وغسل الأذن ومسح الأذنين والرجلين. ان شاء الله كل دول مالهم ومال الريح اللي خرجت من الدبر ده. انت حتى ما جيتش عند الدبر اصلا بمية، ده انت حتى الدبر نفسه ما غسلتوش ولا مسحته، ها اللي هو خرج منه الريح، ورحت عملت حاجات تانية مالهاش دعوة بالموضوع. يبقى بالعقل مش هتوضى، انما بالنقل هتوضى. فالنقل مقدم على ايه؟ على العقل. المقصود صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اوحي اليه وخلاص بقى نبي، بعد ذلك جاء جبريل عليه السلام بالرساله بقى، هنا بقى رسول. وقول الله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين، هو بقى نبي باقرا، وبقى نبي بقى رسول بالمدثر. يا ايها المدثر قم للناس فانذرهم، قم فانذر. فهو نبئ باقرا وارسل بالمدثر، عشان دي بتيجي برضه في المسابقات احفظوها. خلاص كده. اللي عايز اقوله هنا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا وبدا ينادي على العرب وينادي على قريش وينادي على القبائل العربيه وينبههم ويحذرهم وينذرهم ويبشرهم. خلاص. طب وبعدين اصبح رسول صلى الله عليه وسلم واصبح نبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بلغهم دلوقتي ولا ما بلغهمش؟ بلغهم. بدا يتحرك بقى وعايز يبلغ ايه؟ قبيله ثانيه، قبيله ثالثه، وربعة وخمسة وعشرة ومية ومئتين وألف وألفين. بس المشكلة بقى اللي حصل ايه؟ أئمة الكفر بقى يجي بقى عم أبو لهب يقولوا ما تصدقوهوش ده كذاب، أنا عمه وعارفه. فالناس يقولوا ايه؟ طب نصدق مين؟ ده عمه، يبقى نصدق ده أهل مكة أضرب شعابها، وده عمه خبزه وعجنه، يبقى هو اللي يعرفه، يبقى ده مجنون. يبقى مهما بقى النبي يدعو تنفع؟ مش هيعرف ولا يعرف يوصل رسالته للناس. فاهمني؟ ده انا اديتك مثال بس على عمه يعني، انما هم كانوا ائمه الكفر كتير، حوائط الصد منيعه كتير، فكان لازم يعمل ايه بقى؟ يزيلها. فكان النبي بيعرض نفسه على القبائل العربيه في مواسم الحج ويقول لهم مثلا قبيله زي قبيله بني شيبان، دي قبيله محاربه وقويه ما بين العرب وما بين الفرس. خلاص. وحتى الفرس لانها تعلم ان قبيله بني شيبان قويه كانت بتعمل معاها معاهدات ومصالحات واتفاقيات عشان تامن نفسها من جانبهم، وان العرب ما يقولهاش من هذا الجانب او الروم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بقى يشوف بقى قبيله زي دي وهم يقول لهم ايه؟ من يؤويني؟ من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي فان قريشا منعتني. مين يساعدني عشان اهد الحيطه دي عشان اعرف اوصل الرساله للناس؟ وبعد ما اوصلها للناس هم حرين بقى يتبعوني يتبعوني ما يتبعونيش، عنهم ما يتبعوني، انا مش عاملهم حاجه، مش هكبر الناس، بس ابقى اديت الرساله اللي عليا ان انا ايه؟ بلغت. هم بقى يتبعوا ما يتبعوش مش قصتي انا. يا ايها النبي بلغ، بس هو ده الامر. ربنا قال له ايه؟ بلغ، ما قالوش اهديهم، لان ربنا قال له ايه؟ ليس عليك هداهم، مش شغلتك انت، مش قصتك دي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مش مسؤوليتك انت، بس تبلغ وخلاص، والهدايه دي بقى بيد الله تبارك وتعالى. بس في قول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيوصفه ان هو هادي، ما تجيش انت تقول لي ده، طب ما ربنا هنا بيوصفه ان هو هادي وهنا في الايه دي بيقول لك انك لا تهدي من احببت، طب تيجي ازاي؟ اقول لك لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو هادي، ولكن هداية اللي هي هداية الايه؟ الدلالة والارشاد، يرشدك ويدلك على الطريق، لكن هداية التوفيق والثبات دي مش في ايده، دي ايه؟ دي من المولى تبارك وتعالى. فالمقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل الرسالة لقى دول بيقفوا قدامه، فقال لهم طب بعد اذنكم كده ابعدوا عشان اعرف اوصل للناس الرسالة. يقولوا لا احنا واقفين قدامك. يقول لهم طب خلاص انا بقى ما دام انتم مش راضيين تمشوا بالذوق امشيكم بالعافيه. بالايه بقى؟ بالغزو. فلما يلاقوا الجيش جاي ولو ان هم هيموتوا يضطروا يعملوا ايه؟ يقول لك خلاص سيبه يا عم يبلغ رساله وخلاص. فاهم مقصود ايه؟ فده كانت فكره نشاه ايه؟ الغزوات. مش معناها ان هو جهاد بقى في سبيل الله علشان خاطر ان انا اجبر الناس على اعتناق دين غير دينهم او اخرجهم من دينهم، لا، انا انصحهم وابين لهم وكمان ازيل طواغيت الكفر من امامهم علشان احرر اختيارا لا اكره مختار. كده وضحت العباره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى اذن بالجهاد للمسلمين بعد الظلم الشنيع الذي وقع عليهم والاذى الذي اصابهم وهضم حقوقهم واهدر بشريتهم وكرامتهم، افيعاب ذلك على الله تعالى؟ يا اخي ده لو بشر عمل الموقف ده، ده انت هتشكره، ده هيدوله جايزه نوبل للسلام، صح ولا لا؟ يقول لك اه والله فلان ده بيعطي الحريات للناس وبيمنع اي حد يحول بين الراجل او المرء وحرياته، يبقى الراجل ده يحتاج ايه؟ جايزه نوبل للسلام، صح ولا لا؟ تيجوا بقى تقوموا انتوا تعبوها على الله؟ حاشا لله. فالاذن بالجهاد رد للاعتداء كما قال الله رب الارض والسماء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما قال لناس روحوا اعتدوا على من لا يعتدي عليكم، ما قالكش ابدا انت. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حتى كلمه بمثل هنا يعني ايه؟ يعني ما تزودش عليه، لا تغالي في الارض، لا تزيد فتبقى ظالم. انما هو مثلا ضربك ضربه يبقى ياخد ايه؟ ضربه، ما ياخدش ضربتين، ده المقصود. فالجهاد منه ما هو رد لاعتداء المعتدين، اعتدى عليا فانا برد، او لتاديب الناكثين، هؤلاء الذين مثلا نكثوا وارادوا ان يحاربوا الدين، او الجهاد شرع لاسترداد حقوق المسلمين، اخذوا حقوق المسلمين ولم يردوها، وليست هناك بقى قوانين دوليه ولا كذا ولا اي حاجه ترد لنا حقوقنا، خلاص. او تامين طريق الدعوه امام جبهات الكافرين. يبقى الجهاد شرع لايه؟ اربع حاجات. تاني، الجهاد منه ما هو رد لاعتداء المعتدين او لتاديب الناكثين او استرداد حقوق المسلمين او تامين طريق الدعوه امام جبهات الكافرين. والاصل الاصيل ان الاسلام شرع لماذا؟ ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. ان اي دعوه لابد لها من قوه، والا لم تقوم لهذه الدعوه قائمه. وقوه الدعوه الاسلاميه هي الجهاد، واي دعوه بلا قوه فانها تستأصل او تباد. وواقع الناس اصدق دليل وخير برهان. لقد عز المسلمون مع الجهاد في سبيل الله، فلما اخلدوا الى الارض ورضوا بالحياه الدنيا من الاخره وتقاعصوا عن الجهاد صاروا نهبا لكلاب البشر، وهذا هو الواقع المشاهد. كما صاروا اذل خلق الله في ارض الله، بل ذلوا لمن كتب الله عليهم الذله والمسكنه. فمن يرحمهم ومن يدافع عنهم؟ انه الجهاد في سبيل الله ورفع رايته امام الاعداء. فهذه البوسنه والهرسك والشيشان وغزه فلسطين سوريا وغيرها وغيرها وغيرها، مالي ومينمار وغيرها وغيرها كتير، ادله واقعيه تثبت للقاضي والداني ان امه تترك الجهاد تصير فريسة للكلاب ونهبا للذئاب وتباد مع من باد، ولا سبيل ولا منجا إلا مع الجهاد في سبيل رب العباد. وبكده نكون فهمنا معنى حقيقة لا إكراه في الدين، وبينا هذا الفهم الصحيح للآية الكريمة الواردة في سورة البقرة الآية 256 حتى لا تكون آية مظلومة في الفهم عند كثير من الناس، وهي قول رب الناس لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن بقي لنا في سورة البقرة آية قبل أن نختم سورة البقرة، أو بمعنى أدق قبل أن نختم الآيات أو ننتهي من سرد الآيات المظلومة الواردة في سورة البقرة لتبيين المراد بها على الحقيقة. بقيت لنا آية واحدة قبل أن ندخل على سورة آل عمران لنرد ما ورد فيها من آيات مظلومة، والآية في سورة البقرة هي ما معنى السكينة والتابوت في قول الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إيه هو بقى معنى السكينة وإيه معنى التابوت وإيه اللي ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فيه؟ هذا كله الذي سنعرفه إن شاء الله في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
والأمر كما قلنا وذكرنا آنفا أنه لن تكفيه حلقة واحدة، فسنستكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في كل أسبوع ليلة السبت. انتظرونا على شاشة قناة الحافظ المشاهدين والمشاهدات. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.